الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس 14 من مجالس شرح كتاب التوحيد. وصلنا عند الباب 19. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. باب ما جاء في التغليظ، يعني في تشديد في هذا الأمر وعدم التسهيل والتخفيف فيه. باب ما جاء في التغليظ، يعني من أدلة تدل على التشديد في هذا الأمر، وهو في من عبد الله. شوف، عبد من؟ عبد الله سبحانه وتعالى، لم يعبد غيره، ما وقع في الشرك الآن. عبد الله عند قبر رجل صالح، لكن محل العبادة كان وين؟ عند قبر رجل صالح. التغليظ في فعل كهذا هو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يتقرب إلى غيره، لكن لما كان المحل عند قبر رجل صالح يؤدي إلى عبادة الرجل الصالح، غلظ في هذا الأمر وأغلق الباب وسد الطريق على الناس حتى لا يقعوا في الشرك الأكبر. فهذا طريق تحري الصلاة عند قبر الرجل الصالح يؤدي إلى الشرك الأكبر، إلى عبادة الرجل الصالح، لذلك جاء التجديد في هذا الأمر، وهذا الذي يسمى في الشرع بسد الذرائع، يعني إغلاق الطرق الموصلة إلى المحذور. هذا المراد. المؤلف ذكر في الباب الماضي الغلو في الصالحين وأنه سبب للوقوع في الشرك، الكفر الأكبر. هنا هذا أيضا مثله، هذا مثله، فيه تحذير من الغلو في قبور الصالحين، فهو نوع من أنواع الغلو أيضا. فجاء في الشرع ما يدل على تحريم الصلاة عند قبر رجل صالح، أما إذا عبد الرجل الصالح فهذا شرك أكبر. الكلام مش هنا في من عبده، الباب جاء في تغليظ أو التجديد في عبادة الله لا عبادة غيره عند قبر الرجل الصالح. طيب، إذا كان التجديد قد جاء في هذا، فما بالك بشخص قد عبد الرجل الصالح أصلا؟ هذا أعظم شرا، لأن ذاك أصلا التغليظ في العبادة عند قبر الرجل الصالح هو أصلا شدد فيه من أجل أن لا يوقع في عبادة الرجل الصالح، فإذا عبد الرجل الصالح فقد وقع في المحذور الأعظم. الرجل الصالح عبادته شرك أكبر، لأنك جعلته ندا لله، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، يعني وسيلة توصلك إلى عبادة الرجل الصالح. وسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. هذا خلاصة موضوع بابنا. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح، الآن سيذكر الأدلة التي دلت على تغليظ عبادة الله عند قبر رجل صالح. الدليل الأول، قال في الصحيح، الحديث في الصحيحين، عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. في الصحيح، يعني في الصحيحين، الحديث هذا موجود في الصحيحين. عن عائشة أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما زالت صغيرة في السن، تقريبا في 18 من عمرها رضي الله عنها وأرضاها، وهي زوجته في الدنيا وفي الآخرة كما صح بذلك الحديث. أن أم سلمة، أم سلمة هذه هي هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية، هي زوج أبي سلمة، هاجرت هي وزوجها الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة، الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة. في بداية الأمر كانت الهجرة الأولى هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة، هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة، وكانت من ضمنهم أم سلمة هذه وزوجها أيضا. الحبشة الآن أثيوبيا وبعض الدول التي حولها. ثم بعد ذلك رجعوا وهاجروا إلى المدينة، ومات أبو سلمة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، الكنيسة للنصارى كالمسجد للمسلمين، محل العبادة، الكنيسة محل العبادة للنصارى يجتمعون فيه يوم الأحد لعبادتهم، واليهود عندهم معبد، عند المسلمين مساجد. فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة لما هاجرت، وما فيها من الصور، من صور الصالحين. ذكرنا في السابق هذا عمل أهل الشرك، اتخذوا هذه الأسباب التي أدت بهم إلى الشرك فكانت وسيلة، تصوير الصور هذه وصناعة التماثيل كانت وسيلة إلى عبادتها. تذكرون أنتم في الدرس الماضي أول ما بدأ قوم نوح ما بدأوا بعبادة الصالحين مباشرة، صنعوا لهم تماثيلا ثم بعد ذلك أدى بهم إلى عبادة تلك التماثيل. ومنها هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحطيم التماثيل وعدم إقرارها. قال عندما أرسل عليا رضي الله عنه قال له لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، وفي رواية ولا صورة إلا طمستها. لماذا؟ لأن رفع القبور وتصوير الصور ذريعة إلى الشرك، وسيلة كهذه الذريعة التي معنا عبادة الله عند قبر رجل صالح. هذه الذرائع كلها قد أغلقها الشارع وحرمها لأنها توصل إلى المحذور الأكبر وهو الشرك الأكبر. قال وما فيها، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. شك الراوي فقال الرجل الصالح أو العبد الصالح، ما في فرق. بنوا على قبره مسجدا، ماذا فعلوا؟ بنوا على قبره مسجدا، فصاروا يصلون وين؟ عند قبره أو على قبره، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. جمعوا بين شرين ووسيلتين من وسائل الشرك العظيمة، الأولى بناء المساجد على القبور، والثانية تصوير الصور يعني صناعة التماثيل. أولئك شرار الخلق عند الله، هكذا وصفهم نبينا صلى الله عليه وسلم، شرار الخلق يعني أشر الخلق عند الله تبارك وتعالى، إن كان لهم دور عظيم في الشرك بالله تبارك وتعالى ونشر الشرك بين الناس. ما أدري بعض الناس يستحلون مخالفة شرع الله، ويتلذذون بالكفر وبوسائله. هذه أحاديث صريحة واضحة في تحريم البناء على القبور، بناء المساجد على القبور، وفي تحريم صناعة التماثيل وتصوير الصور وتعظيمها، ومع ذلك تجدهم يصنعون ذلك ويعظمونها ويعبدونها مع الله تبارك وتعالى، ويصلون في تلك المساجد ويبررون لأنفسهم بأنواع من المبررات. قد تمكن الشرك من قلوبهم نعوذ بالله. وأشربوا في قلوبهم العجل بإيش؟ بكفرهم. إنسان عندما يقع في الشرك ولا يبالي بشرع الله سبحانه وتعالى وبأحكامه تقذف محبة الشرك في قلبه نعوذ بالله، لا يستغني عنه ولا يتركه. وهؤلاء قد انتشروا ووجدوا بكثرة في مجتمعاتنا اليوم وفي السابق منذ زمن. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرجت لمحاربة مثل هذه الأمور التي انتشرت بكثرة في زمنه، وأرسله الله سبحانه وتعالى مجددا لهذا الدين. فعلى رأس كل 100 سنة يرسل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، فتجد لهؤلاء المجددين أثرا عظيما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الأئمة 4 في زماننا هذا، ابن باز والألباني والعثيمين والشيخ مقبل، تجد لهم أثرا عظيما وكانوا على رأس 100 رحمهم الله. انظر إلى الحال قبل مجيئهم وبعد ظهورهم، ستجد الفرق واضحا جدا، ستجد وتلتمس الخير الذي نشره الله سبحانه وتعالى على أيديهم. فنشروا التوحيد ونشروا السنة في هذا الزمن، جزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الشاهد، أن من يفعل ذلك هو من شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. البناء على القبور هو شاهدنا الذي بوب المؤلف رحمه الله بابه لأجله. البناء على القبور عبادة الله عندها، فجاء التجديد في ذلك. فما بالك لو أن الشخص عبد صاحب القبر كما يحصل اليوم من عباد القبور، يصلون لها، يركعون، يسجدون، يخضعون، يتذللون بين يدي صاحب القبر، يذبحون له، أنواع النذور تصرف له، يستغيثون به، يسألونه الولد، يسألونه الرزق، يسألونه رفع الضر وجلب النفع، ويعتقدون فيه. هذا كله نحن نفعله لله، هم يفعلونه لأوليائهم، هذا معنى الشرك. قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور وفتنة التماثيل أعظم الفتن التي توصل إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. من هم؟ النصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا ما حصل، هذا ما حصل. تجد اليوم بين المسلمين التماثيل والصور المعظمة، وتجد القبور في المساجد، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عنها أي عن عائشة رضي الله عنها، لهما البخاري ومسلم، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه. ولهما للبخاري ومسلم عنها، أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما نزل به ملك الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه. طفق يعني جعل يضع خميصة، خميصة كساء له خطوط، جعل يضعه على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، يعني إذا اختنق بسبب وجودها على وجهه أزالها عن وجهه، فقال وهو على هذه الحال: لعن الله اليهود والنصارى. اللعن يعني الطرد من رحمة الله، طردهم الله سبحانه وتعالى من رحمته. لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فمن اتخذ القبور مساجد استحق اللعن. هذا ما يدل عليه الحديث. لماذا؟ لإغلاق وسيلة الشرك، لكي لا يعظم أصحاب القبور حتى يعبدوا مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الشاهد من الحديث: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذروا ما صنعوا، يعني ما قاله لنا هذا لكي يحكي لنا قصة أو يروي لنا رواية يسلينا بها، لا، إنما ذكر لنا ذلك كي نتعظ ونعتبر. وهذا تتعظون وتعتبرون به حتى في القرآن. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا القصص في القرآن، واليهود فعلوا والنصارى فعلوا والأقوام الذين قبل فعلوا وفعل الله بهم كذا وكذا. هذا ليس للتسلية، هذا يقوله الله سبحانه وتعالى لنا كي نعتبر ونتعظ. لذلك في كثير من الآيات يذكر في آخرها: لعلكم تتقون، وفي ذلك موعظة للمتقين، وهكذا. ليش؟ يعني انتبهوا، هذه القصص ليست للتسلية، بل هي موعظة وعبرة لكم، فاحذروا أن تصنعوا كفعلهم فتهلكوا كما هلكوا، والواجب عليكم أن تطيعوا وأن تتقوا الله وأن تبتعدوا عما وقعوا فيه من ضلال. فعندما تذكر لنا أخبار الأولين نركز على هذا، نركز على هذا. لماذا يذكر الله لنا ذلك؟ كي نحذر ما وقعوا فيه من ضلال نجتنبه، وما فعلوه من طاعة نفعله إذا لم يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، إذا لم يأتي شرعنا بما ينسخه. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. لذلك ذكر لنا هذا، يعني إياكم من بناء المساجد على القبور. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحذر ولم يتكلم ولا فعل شيء، ذهبنا وبنينا المساجد على القبور وصلينا فيها وعبدنا القبور مع الله سبحانه وتعالى. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا الخوف من أن يتخذ الناس قبره مسجدا لجعل قبره مع المسلمين في مقبرة البقيع، ولكن جعل قبره في بيته لاجتناب الغلو فيه، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. خشي أن يتخذ مسجد يعني أن يبنوا عليه مسجدا كما فعل اليهود والنصارى مع أنبيائهم. أخرجاه في الصحيحين. ثم قال رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. عن جندب بن عبد الله هو البجلي رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة الكرام، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول الظاهر أنها خمس أيام، لأن تحذيره من البناء على القبور كان في آخر حياته كما جاء عن عائشة، فركز على ذلك في تلك الفترة، وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. البراءة المقصود بها هنا نفي الشيء والابتعاد عنه، أي أبتعد عن ذلك وأجتنبه. أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخلة هي أعلى درجات المحبة، المحبة أنزل منها، الخلة أعلى درجات المحبة. فلا يصح أن يكون الله سبحانه وتعالى خليله وأن يكون أحد من البشر كذلك، فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فإن الله قد اتخذني خليلا. هنيئا له عليه الصلاة والسلام، هذه نعمة وفضيلة عظيمة من الله سبحانه وتعالى امتن بها عليه وعلى إبراهيم، فالله سبحانه وتعالى ما اتخذ أحدا خليلا إلا إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وبقية الأنبياء يحبهم، لكن إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم لهم مكانة خاصة، لهم الخلة، كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا، لو كان هذا يصلح، لاتخذت أبا بكر خليلا. هذه من أعظم مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وليخسى أعداؤه، هذه درجته. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. هذا الشاهد ذكر المؤلف الحديث هنا لأجل هذا، ينبه النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كفعلهم، من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وهذا كلام صريح، فإني أنهاكم عن ذلك. إذن لا يصح الصلاة في مقبرة، الصلاة في مقبرة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها. لماذا؟ كي لا توصل إلى عبادة صاحب القبر، هذا هو الصحيح في العلة، علة النهي عن الصلاة في القبور. قال فقد نهى عنه في آخر حياته، فقد نهى عنه في آخر حياته كما جاء في حديث جندب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل خمس، وفي حديث عائشة عندما نزل به، يعني نزل به ملك الموت. وهذا الكلام الآن الذي سيسوقه المؤلف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ثم إنه لعن، وهو في السياق، من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثم إنه لعن وهو في السياق، في سياق الموت، كما في حديث عائشة الذي سبق، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، لأنهم يعلمون نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أشد الناس امتثالا لأمره. لذلك بناء المساجد على القبور ما تجده في القرون الأولى أبدا، التي كان فيها التوحيد قائما والسنة قوية، وأهل السنة قادرين على إنكار المنكر وعلى فعل ما يجوز والنهي عما لا يجوز، لا تجده في القرون الثلاثة الأولى، إنما تجده بعد ذلك لما انتشرت البدع والضلالات وأهل الانحراف. قال: ثم لعن وهو في السياق من فعل، والصلاة عندها من ذلك. الصلاة عند ماذا؟ الصلاة عند القبور. وإن لم يبنى مسجد، يعني ليست القضية متوقفة على بناء المسجد فقط، لا، حتى لو ذهبت وصليت عند القبر وإن لم تبني مسجدا فأنت داخل في النهي، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، يعني أن يصلى عندها عند القبر. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، يعني لا يذهب ذهنك فقط إلى بناء مسجد على القبر، لا، هذا داخل في النهي، لكن أيضا حتى تعمد الصلاة في ذاك المكان هو اتخاذ لها مسجد. كيف؟ قال: بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. من هنا، وما الدليل؟ قال: كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذا الأرض كلها مسجد، فأي مكان تصلي فيه فهو مسجد. إذا لا يجوز لك أن تصلي عند القبر، ولا إلى القبر، ولا على القبر، هذا كله قد جاء فيه النهي، لأنه يؤدي إلى المحذور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم بن حبان في صحيح. الشاهد منه قوله: والذين يتخذون القبور مساجد، جعلهم من شرار الناس، وقد تقدم معناه. قوله هنا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، جاء في الحديث أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وذلك لأنه في آخر الزمان، وبعد أن يظهر عيسى عليه السلام ويظهر المهدي ويظهر الدجال ويأجوج وماجوج وكل هذه الأمور وعلامات الساعة، تأتي ريح طيبة كما جاء في الحديث، تأتي ريح طيبة فتأخذ نفس كل مؤمن، فلا يبقى على ظهرها إلا شرار الخلق كما جاء في الحديث. هؤلاء هم شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، يعني تقوم الساعة وهم موجودون. وأيضا من شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد. لماذا؟ لأنهم قد فتحوا الباب للشرك الأكبر الأعظم، فتحوا الباب لعبادة غير الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه في أحاديث كثيرة، ومع ذلك تركوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه وذهبوا وفعلوا ما يحلو لهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بطاعته. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، يعني مجاوزة الحد في قبور الصالحين وتعظيمها يؤدي ذلك إلى أن تصير هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله. الوثن ما عبد من دون الله فهو وثن، سواء كانت له صورة أو ليست له صورة، صيرها أوثانا تعبد من دون الله. تعظيم الشيء مجاوزة الحد فيه يؤدي إلى ذلك، وهذا معنى الذي تقدم معنا في الغلو. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مالك في الموطأ، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المعروف صاحب المذهب المالكي، في كتابه الموطأ، الموطأ بمعنى المسهل، وهو من الكتب النفيسة، قال في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم دعا به ربه أن يحفظ قبره من الغلو به حتى لا يعبد، والحمد لله قد استجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لما غلوا في قبور أنبيائهم اتخذوا عليها المساجد وعبدوا أنبياءهم وعبدوا صالحيهم، فغلوا في الأنبياء والصالحين حتى عبدوهم مع الله تبارك وتعالى. هذا الشاهد الذي يريده المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. تقدمت الآية وتقدم شرحها، لكن الشاهد هنا أن غلوهم في هذا الرجل لأجل ما كان يفعله من خير أدى بهم إلى عبادة قبره، فصار قبره وثنا يعبد بأجل الغلو فيه. هذا الشاهد الذي يريده. قال: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج، يعني هذا الرجل كان يلت السويق للحاج، يصنع لهم طعاما للحجاج، فعظم في نفوس الناس فلما مات اتخذوا قبره مسجدا وعكفوا عنده. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا من الغلو، من الغلو في القبور الذي أدى إلى الشرك بها وعبادتها، البناء على المساجد، اتخاذ السرج، تزيينها، زخرفتها التي كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الغلو فيها الذي أدى بالناس إلى عبادتها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعن قبرا مشيفا إلا سويته. فمن الغلو فيها البناء عليها وتزيينها وإضاءتها بالسرج، هذا المقصود من قوله المتخذين عليها المساجد والسرج، السراج يعني النور، إضاءة تضاء، ومساجد يصلون فيها أو عندها، هذا كله من الغلو فيها الذي أدى إلى عبادتها مع الله تبارك وتعالى. لكن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف. الصحيح في زيارة القبور زائرات القبور صوابه زوارات القبور، هذا الذي صح من اللفظ. ونهى والنهي عن اتخاذها مساجد قد مر معنا في أحاديث كثيرة، وتنويرها قربة لأصحابها شرك. لنكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس 14 من مجالس شرح كتاب التوحيد، وصلنا عند الباب 19. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. باب ما جاء في التغليظ، يعني في تشديد في هذا الأمر وعدم التسهيل والتخفيف فيه. باب ما جاء في التغليظ يعني من أدلة تدل على التشديد في هذا الأمر، في من عبد الله، شوف عبد من؟ عبد الله سبحانه وتعالى، لم يعبد غيره، ما وقع في الشرك الآن، عبد الله عند قبر رجل صالح، لكن محل العبادة كان وين؟ عند قبر رجل صالح. التغليظ في فعل كهذا هو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يتقرب إلى غيره، لكن لما كان المحل عند قبر رجل صالح يؤدي إلى عبادة الرجل الصالح، غلظ في هذا الأمر وأغلق الباب وسد الطريق على الناس حتى لا يقعوا في الشرك الأكبر. فهذا طريق تحري الصلاة عند قبر الرجل الصالح يؤدي إلى الشرك الأكبر، إلى عبادة الرجل الصالح، لذلك جاء التجديد في هذا الأمر، وهذا الذي يسمى في الشرع بسد الذرائع، يعني إغلاق الطرق الموصلة إلى المحذور، هذا المراد. المؤلف ذكر في الباب الماضي الغلو في الصالحين وأنه سبب للوقوع في الشرك الكفر الأكبر، هنا هذا أيضا مثله، هذا مثله، فيه تحذير من الغلو في قبور الصالحين، فهو نوع من أنواع الغلو أيضا. فجاء في الشرع ما يدل على تحريم الصلاة عند قبر رجل صالح، أما إذا عبد الرجل الصالح فهذا شرك أكبر. الكلام مش هنا في من عبده، الباب جاء في تغليظ أو التجديد في عبادة الله لا عبادة غيره عند قبر الرجل الصالح. طيب إذا كان التجديد قد جاء في هذا، فما بالك بشخص قد عبد الرجل الصالح أصلا؟ هذا أعظم شرا، لأن ذاك أصلا التغليظ في العبادة عند قبر الرجل الصالح هو أصلا شدد فيه من أجل أن لا يوقع في عبادة الرجل الصالح، فإذا عبد الرجل الصالح فقد وقع في المحذور الأعظم. الرجل الصالح عبادته شرك أكبر، لأنك جعلته ندا لله، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، يعني وسيلة توصلك إلى عبادة الرجل الصالح. وسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. هذا خلاصة موضوع بابنا. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح، الآن سيذكر الأدلة التي دلت على تغليظ عبادة الله عند قبر رجل صالح. الدليل الأول، قال في الصحيح، الحديث في الصحيحين، عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. في الصحيح يعني في الصحيحين، الحديث هذا موجود في الصحيحين. عن عائشة أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما زالت صغيرة في السن، تقريبا في 18 من عمرها رضي الله عنها وأرضاها، وهي زوجته في الدنيا وفي الآخرة كما صح بذلك الحديث، أن أم سلمة، أم سلمة هذه هي هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية، هي زوج أبي سلمة، هاجرت هي وزوجها الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة، الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة. في بداية الأمر كانت الهجرة الأولى هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة، هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة، وكانت من ضمنهم أم سلمة هذه وزوجها أيضا. الحبشة الآن أثيوبيا وبعض الدول التي حولها. ثم بعد ذلك رجعوا وهاجروا إلى المدينة، ومات أبو سلمة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. الكنيسة للنصارى كالمسجد للمسلمين، محل العبادة، الكنيسة محل العبادة للنصارى يجتمعون فيه يوم الأحد لعبادتهم، واليهود عندهم معابد، معبد عند المسلمين مساجد. فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة لما هاجرت، وما فيها من الصور، من صور الصالحين، وذكرنا في السابق هذا عمل أهل الشرك، اتخذوا هذه الأسباب التي أدت بهم إلى الشرك فكانت وسيلة، تصوير الصور هذه وصناعة التماثيل كانت وسيلة إلى عبادتها. تذكرون أنتم في الدرس الماضي أول ما بدأ قوم نوح ما بدأوا بعبادة الصالحين مباشرة، صنعوا لهم تماثيلا ثم بعد ذلك أدى بهم إلى عبادة تلك التماثيل. ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحطيم التماثيل وعدم إقرارها. قال عندما أرسل عليا رضي الله عنه قال له لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، وفي رواية ولا صورة إلا طمستها. لماذا؟ لأن رفع القبور وتصوير الصور ذريعة إلى الشرك، وسيلة كهذه الذريعة التي معنا عبادة الله عند قبر رجل صالح، هذه الذرائع كلها قد أغلقها الشارع وحرمها لأنها توصل إلى المحذور الأكبر وهو الشرك الأكبر. قال وما فيها، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، شك الراوي أقال الرجل الصالح أو العبد الصالح ما في فرق، بنوا على قبره مسجدا. ماذا فعلوا؟ بنوا على قبره مسجدا، فصاروا يصلون وين؟ عند قبره أو على قبره، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، جمعوا بين شرين ووسيلتين من وسائل الشرك العظيمة. الأولى البناء، بناء المساجد على القبور، والثانية تصوير الصور يعني صناعة التماثيل. أولئك شرار الخلق عند الله، هكذا وصفهم نبينا صلى الله عليه وسلم. شرار الخلق يعني أشر الخلق عند الله تبارك وتعالى، إن كان لهم دور عظيم في الشرك بالله تبارك وتعالى ونشر الشرك بين الناس. ما أدري، بعض الناس يستحلون مخالفة شرع الله ويتلذذون بالكفر وبوسائله، هذه أحاديث صريحة واضحة في تحريم البناء على القبور، بناء المساجد على القبور، وفي تحريم صناعة التماثيل وتصوير الصور وتعظيمها، ومع ذلك تجدهم يصنعون ذلك ويعظمونها ويعبدونها مع الله تبارك وتعالى، ويصلون في تلك المساجد ويبررون لأنفسهم بأنواع من المبررات. قد تمكن الشرك من قلوبهم نعوذ بالله. وأشربوا في قلوبهم العجل بإيش؟ بكفرهم. الإنسان عندما يقع في الشرك ولا يبالي بشرع الله سبحانه وتعالى وبأحكامه، تقذف محبة الشرك في قلبه نعوذ بالله، لا يستغني عنه ولا يتركه. وهؤلاء قد انتشروا ووجدوا بكثرة في مجتمعاتنا اليوم وفي السابق منذ زمن. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرجت لمحاربة مثل هذه الأمور التي انتشرت بكثرة في زمنه، وأرسله الله سبحانه وتعالى مجددا لهذا الدين. فعلى رأس كل 100 سنة يرسل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، فتجد لهؤلاء المجددين أثرا عظيما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الأئمة 4 في زماننا هذا، ابن باز والألباني والعثيمين والشيخ مقبل، تجد لهم أثرا عظيما وكانوا على رأس 100 رحمهم الله. انظر إلى الحال قبل مجيئهم وبعد ظهورهم، ستجد الفرق واضحا جدا، ستجد وتلتمس الخير الذي نشره الله سبحانه وتعالى على أيديهم. فنشروا التوحيد ونشروا السنة في هذا الزمن، جزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الشاهد، أن من يفعل ذلك هو من شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. البناء على القبور هو شاهدنا الذي بوب المؤلف رحمه الله بابه لأجله. البناء على القبور عبادة الله عندها، فجاء التجديد في ذلك. فما بالك لو أن الشخص عبد صاحب القبر كما يحصل اليوم من عباد القبور، يصلون لها، يركعون، يسجدون، يخضعون، يتذللون بين يدي صاحب القبر، يذبحون له، أنواع النذور تصرف له، يستغيثون به، يسألونه الولد، يسألونه الرزق، يسألونه رفع الضر وجلب النفع، ويعتقدون فيه. هذا كله نحن نفعله لله، هم يفعلونه لأوليائهم، هذا معنى الشرك. قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور وفتنة التماثيل أعظم الفتن التي توصل إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. من هم؟ النصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا ما حصل، هذا ما حصل. تجد اليوم بين المسلمين التماثيل والصور المعظمة، وتجد القبور في المساجد، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، لهما البخاري ومسلم، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه. ولهما للبخاري ومسلم عنها، أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما نزل به ملك الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه. طفق يعني جعل يضع خميصة كساء له خطوط، جعل يضعه على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، يعني إذا اختنق بسبب وجودها على وجهه أزالها عن وجهه، فقال وهو على هذه الحال: لعن الله اليهود والنصارى. اللعن يعني الطرد من رحمة الله، طردهم الله سبحانه وتعالى من رحمته. لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فمن اتخذ القبور مساجد استحق اللعن. هذا ما يدل عليه الحديث. لماذا؟ لإغلاق وسيلة الشرك، لكي لا يعظم أصحاب القبور حتى يعبدوا مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الشاهد من الحديث: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذروا ما صنعوا، يعني ما قاله لنا هذا لكي يحكي لنا قصة أو يروي لنا رواية يسلينا بها، لا، إنما ذكر لنا ذلك كي نتعظ ونعتبر. وهذا تتعظون وتعتبرون به حتى في القرآن. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا القصص في القرآن، واليهود فعلوا والنصارى فعلوا والأقوام الذين قبل فعلوا وفعل الله بهم كذا وكذا. هذا ليس للتسلية، هذا يقوله الله سبحانه وتعالى لنا كي نعتبر ونتعظ. لذلك في كثير من الآيات يذكر في آخرها: لعلكم تتقون، وفي ذلك موعظة للمتقين، وهكذا. ليش؟ يعني انتبهوا، هذه القصص ليست للتسلية، بل هي موعظة وعبرة لكم، فاحذروا أن تصنعوا كفعلهم فتهلكوا كما هلكوا، والواجب عليكم أن تطيعوا وأن تتقوا الله وأن تبتعدوا عما وقعوا فيه من ضلال. فعندما تذكر لنا أخبار الأولين نركز على هذا، نركز على هذا. لماذا يذكر الله لنا ذلك؟ كي نحذر ما وقعوا فيه من ضلال نجتنبه، وما فعلوه من طاعة نفعله إذا لم يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، إذا لم يأتي شرعنا بما ينسخه. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، لذلك ذكر لنا هذا، يعني إياكم من بناء المساجد على القبور. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحذر ولم يتكلم ولا فعل شيء، ذهبنا وبنينا المساجد على القبور وصلينا فيها وعبدنا القبور مع الله سبحانه وتعالى. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا الخوف من أن يتخذ الناس قبره مسجدا لجعل قبره مع المسلمين في مقبرة البقيع، ولكن جعل قبره في بيته لاجتناب الغلو فيه، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. خشي أن يتخذ مسجد يعني أن يبنوا عليه مسجدا كما فعل اليهود والنصارى مع أنبيائهم. أخرجاه في الصحيحين. ثم قال رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. عن جندب بن عبد الله هو البجلي رضي الله تعالى عنه، أحد الصحابة الكرام. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول، الظاهر أنها خمس أيام، لأن تحذيره من البناء على القبور كان في آخر حياته كما جاء عن عائشة، فركز على ذلك في تلك الفترة. وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. البراءة المقصود بها هنا نفي الشيء والابتعاد عنه، أي أبتعد عن ذلك وأجتنبه. أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخلة هي أعلى درجات المحبة، المحبة أنزل منها، الخلة أعلى درجات المحبة. فلا يصح أن يكون الله سبحانه وتعالى خليله وأن يكون أحد من البشر كذلك، فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فإن الله قد اتخذني خليلا، هنيئا له عليه الصلاة والسلام، هذه نعمة وفضيلة عظيمة من الله سبحانه وتعالى امتن بها عليه وعلى إبراهيم. فالله سبحانه وتعالى ما اتخذ أحدا خليلا إلا إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وبقية الأنبياء يحبهم، لكن إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم لهم مكانة خاصة، لهم الخلة. كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا، لو كان هذا يصلح لاتخذت أبا بكر خليلا. هذه من أعظم مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وليخسأ أعداؤه، هذه درجته. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، هذا الشاهد ذكر المؤلف الحديث هنا لأجل هذا، ينبه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا كفعلهم، من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وهذا كلام صريح، فإني أنهاكم عن ذلك. إذن لا يصح الصلاة في مقبرة، الصلاة في مقبرة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها. لماذا؟ كي لا توصل إلى عبادة صاحب القبر، هذا هو الصحيح في العلة التي النهي عن الصلاة في القبور. قال: فقد نهى عنه في آخر حياته، فقد نهى عنه في آخر حياته كما جاء في حديث جندب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل خمس، وفي حديث عائشة عندما نزل به، يعني نزل به ملك الموت. وهذا الكلام الآن الذي سيسوقه المؤلف كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال: ثم إنه لعن، وهو في السياق، من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثم إنه لعن وهو في السياق، في سياق الموت، كما في حديث عائشة الذي سبق، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، لأنهم يعلمون نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أشد الناس امتثالا لأمره. لذلك بناء المساجد على القبور ما تجده في القرون الأولى أبدا، التي كان فيها التوحيد قائما والسنة قوية، وأهل السنة قادرين على إنكار المنكر وعلى فعل ما يجوز والنهي عما لا يجوز، لا تجده في القرون الثلاثة الأولى، إنما تجده بعد ذلك لما انتشرت البدع والضلالات وأهل الانحراف. قال: ثم لعن وهو في السياق من فعل، والصلاة عندها من ذلك. الصلاة عند ماذا؟ الصلاة عند القبور. وإن لم يبنى مسجد، يعني ليست القضية متوقفة على بناء المسجد فقط، لا، حتى لو ذهبت وصليت عند القبر وإن لم تبني مسجدا فأنت داخل في النهي، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، يعني أن يصلى عندها عند القبر، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، يعني لا يذهب ذهنك فقط إلى بناء مسجد على القبر، لا، هذا داخل في النهي، لكن أيضا حتى تعمد الصلاة في ذاك المكان هو اتخاذ لها مسجد. كيف؟ قال: بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. من هنا، وما الدليل؟ قال: كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن الأرض كلها مسجد، فأي مكان تصلي فيه فهو مسجد، إذن لا يجوز لك أن تصلي عند القبر ولا إلى القبر ولا على القبر، هذا كله قد جاء فيه النهي، لأنه يؤدي إلى المحذور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه. الشاهد منه قوله: والذين يتخذون القبور مساجد، جعلهم من شرار الناس، وقد تقدم معناه. قوله هنا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، جاء في الحديث أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وذلك لأنه في آخر الزمان، وبعد أن يظهر عيسى عليه السلام ويظهر المهدي ويظهر الدجال ويأجوج وماجوج وكل هذه الأمور وعلامات الساعة، تأتي ريح طيبة كما جاء في الحديث، تأتي ريح طيبة فتأخذ نفس كل مؤمن، فلا يبقى على ظهرها إلا شرار الخلق كما جاء في الحديث. هؤلاء هم شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، يعني تقوم الساعة وهم موجودون. وأيضا من شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد. لماذا؟ لأنهم قد فتحوا الباب للشرك الأكبر الأعظم، فتحوا الباب لعبادة غير الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه في أحاديث كثيرة، ومع ذلك تركوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه وذهبوا وفعلوا ما يحلو لهم. صلى الله عليه وفقنا وإياكم بطاعته. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، يعني مجاوزة الحد في قبور الصالحين وتعظيمها يؤدي ذلك إلى أن تصير هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله. الوثن ما عبد من دون الله فهو وثن، سواء كانت له صورة أو ليست له صورة، صيرها أوثانا تعبد من دون الله. تعظيم الشيء مجاوزة الحد فيه يؤدي إلى ذلك، وهذا معنى الذي تقدم معنا في الغلو. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مالك في الموطأ، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المعروف صاحب المذهب المالكي، في كتابه الموطأ، الموطأ بمعنى المسهل، وهو من الكتب النفيسة، قال في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم دعا به ربه أن يحفظ قبره من الغلو به حتى لا يعبد، والحمد لله قد استجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لما غلوا في قبور أنبيائهم اتخذوا عليها المساجد وعبدوا أنبياءهم وعبدوا صالحيهم، فغلوا في الأنبياء والصالحين حتى عبدوهم مع الله تبارك وتعالى. هذا الشاهد الذي يريده المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. تقدمت الآية وتقدم شرحها، لكن الشاهد هنا أن غلوهم في هذا الرجل لأجل ما كان يفعله من خير أدى بهم إلى عبادة قبره، وصار قبره وثنا يعبد بأجل الغلو فيه. هذا الشاهد الذي يريده. قال: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج، يعني هذا الرجل كان يلت السويق للحاج، يصنع لهم طعاما للحجاج، فعظم في نفوس الناس فلما مات اتخذوا قبره مسجدا وعكفوا عنده. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا من الغلو، من الغلو في القبور الذي أدى إلى الشرك بها وعبادتها، البناء على المساجد، اتخاذ السرج، تزيينها، زخرفتها التي كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الغلو فيها الذي أدى بالناس إلى عبادتها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته. فمن الغلو فيها البناء عليها وتزيينها وإضاءتها بالسرج، هذا المقصود من قوله المتخذين عليها المساجد والسرج السراج يعني النور إضاءة تضاء ومساجد يصلون فيها أو عندها، هذا كله من الغلو فيها الذي أدى إلى عبادتها مع الله تبارك وتعالى. لكن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، والصحيح في زيارة القبور زائرات القبور صوابه زوارات القبور، هذا الذي صح باللفظ. ونهى والنهي عن اتخاذها مساجد قد مر معنا في أحاديث كثيرة، وتنويرها قربة لأصحابها شرك. لنكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.